بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 94 من دروسنا في كتاب مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الأحكام باب الوكالة، واليوم بعد أن ذكرنا مقدمة حول الوكالة ثم انتقلنا إلى شروط الوكالة، اليوم هناك باب جديد عن أحكام الوكالة. نعم.
الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة، ويشتمل على 6 فصول.
نعم.
المادة 60 بعد 400 والألف.
الفصل الأول
موجود. الفصل الأول، المادة 60 بعد 400 والألف، يلزم أن يضيف
أخواننا فيه مسألة، يعني لماذا يذكر أحكام الوكالة؟ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، فهناك شخصان بينهما تباين في الذمة المالية وبينهما تباين في الالتزامات، لذلك هذا الوكيل لم ينحصر يعني تصرفاته للموكل فقط، والموكل لم يفقد أهليته بالتوكيل، لذلك هنا صار التداخل. يعني هل أنا لو عندي وكيل صار الوكيل عبد عندي؟ لا. إذن الوكيل أنا ممكن وكله بشراء سيارة إلي، وممكن هو يشتري سيارة إله، لذلك الوكالة ما بتعطي حجر على الوكيل. وكذلك الموكل عندما يوكل إخواننا لا يفقد أهليته في مباشرة العقود، لذلك هذا الآن العقد الوكالي صار في تداخل، فلا بد من ضبطه. الوكيل أن يعرف صلاحياته ويعرف واجباته، وكذلك الموكل يعرف التزاماته. يعني لو في حال صار عندنا مشكلة في العقد الذي أجراه الوكيل، من يتحمل أعباء هذه المشكلة، الوكيل أم الموكل؟ ويا ترى متى يحق لنا أن نرجع على الوكيل ومتى نرجع على الموكل؟ وعندما يريد العقد الوكيل أن يعقد عقدا، كيف تكون صياغة العقد؟ هذا أمر مهم. يعني في عندنا العقود أنواع، في عندنا العقود إخواننا الوكيل فيها يكون كالموكل، في عندنا عقود لا، الوكيل ينزل عن مستوى الوكيل إلى مستوى الرسول والسفير، يعني سفير بمعنى أنه يبلغ الرسالة وليس له شأن الحقوق. فالوكيل أحيانا يمتلك حقوقا في العقد، وأحيانا لا يمتلك حقوقا في العقد، وهنا لابد أن نفرق بين هذه العقود. يعني الآن في عقد النكاح الوكيل لا يملك أي حق، وبالتالي لا يعود عليه شأن الالتزامات. يعني لو في حال إنسان وكيل المرأة أو وكيل الزوج، هل هو ملتزم بالمهر؟ لا. هل هو ملتزم بتسليم المرأة للزوج؟ لا. إذن الوكيل أشو وضعه الآن؟ هو عبارة عن سفير ومعبر فقط، سفير ومعبر. بينما في عقد البيع الوكيل كالأصيل، بمعنى أنه يطالب بحقوق العقد، بل في حق هذا العقد الوكيل هو الصورة التي للطرف الآخر أن يتعامل معها قضائيا. لما يرفع دعوة الإنسان يرفع دعوة على مين؟ على الوكيل اللي نفذ العقد، وقع العقد مين؟ من الذي باشر العقد؟ هو خصمي في عند حصول أي مشكلة. ولما أنت بتكون وكيل في البيع، إذا أنت ملتزم بتسليم المبيع، ولما بتكون أنت الآن وكيل المشتري فأنت ملزم بدفع الثمن. فلما أنا بيحصل عندي مشكلة برفع دعوة على مين؟ على الوكيل. ليه؟ لأنه هو الذي باشر العقد. لذلك إخوان العقود مختلفة ومتنوعة بناء على صيغة العقد وبناء على يعني الحقوق المترتبة على هذه الصيغة. نعم.
المادة الستون بعد الأربعمائة والألف يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله،
لا إلى نفسه، لا إلى نفسه، لكن أنو عقود؟ عقود التبرعات، عقود التبرعات وليس عقود التمليكات المعاوضات. ها صار في عندنا الآن مصطلح عقد تبرع وعقد معاوضة. نعم.
في الهبة والإعارة،
في الهبة أنا ما بقول له وهبتك هذه السيارة، لا، وهبك موكلي هذه السيارة. ها إذن هنا في عقد الهبة يضيف الوكيل العقد لمين؟ إلى الموكل، واحد. وكذلك العارية، في العارية هناك تبرع بالعين بملك العين، وفي في الهبة، وفي العارية هناك تبرع بتمليك المنفعة. ما بقول له أنا أعرتك سيارة فلان، شو بقول له؟ فلان يعني يعيرك سيارته، أو أنه فلان يعني يملكك منفعة هذه السيارة أو ما شابه ذلك. إذا أضيف العقد لمين؟ إلى الموكل. نعم.
والرهن والإيداع،
لأن الرهن أيضا من عقود التبرعات، الرهن إخوان أيضا من عقود التبرعات، يتبرع الراهن بوضع رهن ليضمن من خلاله حق المرتهن. هذا المرتهن ما بيقبل إلا بالرهن، الراهن ما له ملزم، بس في المقابل أيضا المرتهن ما بينفذ العملية. لذلك إخواننا الرهن عقد يرجع إلى التبرع من قبل الراهن. نعم.
والإيداع
كمان، لو أنا أردت أن أودع عندك سيارة فلان، وكلني أن أودع عندك السيارة، شو بقول لك؟ فلان يودع عندك هذه السيارة. إذن أنا هنا شو وظيفتي؟ ظاهرا وكيل، أما حقيقة شو أنا؟ رسول ولست وكيلا.
والإقراض
كمان، لو أنا بدي أقرض مال من مال غيري، فلان يقرضك هذا المال مو أنا، فلان يقرضك هذا المال. نعم.
والشركة والمضاربة،
الشركة إخوان أساسها شو هو؟ إقراض. نعم. يعني الشريك الآن المال في يده أمانة.
والصلح عن إنكار،
الصلح عن إنكار أيضا، لأنه في حق المصالح في حيز التبرع، في حيز التبرع. يعني الآن الموكل اختلف مع فلان، فلان ادعى على موكلي أنه السيارة إله، قال لا السيارة مو إلك، إجا قال لي خود أعطيها المبلغ هاد وخليني هنا القصة. رحت لعنده أنا قلت له فلان يصالحك على هذا المبلغ على أن تسقط الدعوة. المصالح أخواننا عم يدفع مال، لا لأنه يقر أن السيارة إليك، هو ينكر أن السيارة إليك، ومع ذلك عم يساوي صلح لإسقاط الدعوة. ليه؟ ما له فاضيلة، ما بده يساوي شوشرة على حاله، خلاص بيعطيه ما بخلص. إذن هي في حق المنكر إخوان شو بسميها؟ من جهة المنكر هتبرع بذل، هو يبذل مالا لإسقاط الدعوة. نعم.
وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح،
وإن لم يضف الوكيل هذه العقود إلى الموكل فلا يصح. ليه؟ لأنه ليس وكيلا وإنما هو رسول وسفير ومعبر. نعم.
المادة
لا، لا بد أن يضيف إليه، لأن هذا مال تبرع، هذا كيف أتبرع على المال الغير؟ نعم. النكاح أيضا يضيفه إلى الموكل. نعم، بس جاي معنا هذا. وعلى كل حال مجلة الأحكام العدلية معلومة في المعاملات المالية. نعم. أما ذكر بالأحوال الشخصية أنه عقد النكاح الوكيل فيه سفير ومعبر، لذلك لا يملك. وهنا مسألة يقول له نعم تزوجت ابنتك لابن فلان، لا، بل أنا زوجت ابنتي لابنك فلان، مزوجتك ابنتي لابنك فلان. إذا قاله زوجتك ابنتي لابنك فلان وقع التزويج للأب، وهنا اللام تبع لابنك هي شو بتكون؟ لام التعليل، يعني لأجل ابنك فلان. أي نعم. وطبعا أخوان أمر يعني لو حصل خطأ فيه فالأمر بسيط. ليش بسيط؟ لأن احنا قال لما أخذنا وكالة البنت أخذناها على مين؟ على 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 الابن. إذن هنا الأب الوكيل زوج ابنته من غير من وكلته به، هي وكلته بالابن زوجها للأب. طيب الآن إخواننا هذا عقد اسمه عقد فضولي، صار يعرض على الفتاة، الفتاة مرضيانة، إذا العقد هذا ملغي، لم يجز، بنساوي عقد آخر مع تصحيح العقد. لذلك إخواننا هنا أمرين، سبحان الله، أنا شخصيا إخواننا فضل أن لا نورط أنفسنا بإجراء عقود نكاح، ما بمنع، لكن فضل هذا الأمر إلا عند حاجة ضيقة. واحد، وأنصح طلبة العلم المبتدئين أن لا يتباهوا بموضوع العقود. في عنا مرض أحيانا، طالب العلم بيكون صغير بده يساوي مثل مشاهد كبار، شو بيساوي؟ بيساوي كتابات، بيظن أنه هي عبارة عن يعني علامات المشيخة. هي إخواننا غلط كبير إخواننا هذا، لأنه والله إذا بتغلط بعقد واحد بتدفع ثمن طول حياتك ندم، أنه أنت الآن زوجين كان عقده مع غير صحيح وأنت متحمل المسؤولية. وبالتالي إخواننا يعني لسنا إحنا يعني الموضوع الكتاب إخواننا لا هو مجال جاهة ولا هو مجال يعني تكريم، هو عبارة عن يعني مسؤولية وأمانة، وخاصة إخواننا إذا كان عقد في شيء من التعقيد بالمرحلة اللي إحنا فيها، عم يكون الزوج برات البلد والزوجة مدري وين، وكان إخواننا على النت وما شابه ذلك، هذه كلها تعقيدات. فأنا يعني أنا ما أفعله أنني لا أفتح هذا الباب إلا على أضيق دائرة. هنا
سيدي يسمي اسمها؟
طبعا لكان إذا كان عن إذا عنده بنات بده يسمي، إذا كان ما سمى ما صح العقد. نعم، يعني لابد من وصف يعينها. ما قال بنتي، قال بنتي الكبرى، ماشي، يعني مبين الكبيرة واحدة.
المادة 61 بعد 400 والألف، لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار.
شوفوا إخوانا هون، لا يشترط أن تضيف العقد إلى الموكل، بل لك صيغتان، إما أن تضيف العقد إلى الموكل أو إلى نفسك الوكيل. طيب لكن بناء على ذلك، إذا أضفته إلى نفسك فهو وكالة، وإذا أضفته إلى الموكل فأنت رسول، ما عاد وكالة. هي لأنه بيترتب على إضافة العقد الحقوق لمين؟ للوكيل أم إلى الموكل؟ فالحقوق تثبت لمن أضيف العقد إليه. فإذا أضاف الوكيل العقد إلى نفسه انعقدت الوكالة وكان هو وكيل وترجع إليه الحقوق، وإذا أضافها إلى الموكل فهو رسول وترجع الحقوق كلها لمين؟ إلى الموكل. نعم.
فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا.
يقول بعتك سيارة فلان بالوكالة، بعتك أنا، أنا الفاعل، أو اشتريت سيارة فلان، سيارتك لفلان، أنا عم بشتريها. نعم، هنا أخواننا أني هي وكالة، وبالتالي أنا أطالب بالثمن، أنا أطالب بالمبيع، ولو صار مشكلة بيني وبينك بالعقد ترفع دعوة علي أنا الوكيل. نعم.
وعلى
إذا تكمل دور البيع وكمان والشراء
والإجارة
والصلح عن إيش؟ مو عن إنكار، نقلنا عن إيش؟ عن إنكار، أما هون عن إقرار. يعني هذا الرجل مثلا سي كريم ادعى أن السيارة إله، أن السيارة ركبها إلي، الرجل الوصل تعلق السيارة مضبوط إلك، بس ممكن إحنا نستر حالنا ونسأل يصلح بيني وبينك، ها هنا أقر له أن السيارة إله إقرار، وكلني بإجراء صلح عن إقرار، أنا أتل أخي السيارة إلك وبدنا ننهيها، شو بدك حجازين؟ قال لي بدي كذا، أعطيته مالا لإسقاط الدعوة، مال لإسقاط الدعوة، ما عم بشي سيارة منه أخوانا هنا، أنا أصالحه على إسقاط الدعوة وعلى رفع الخلاف، فأعطيته المال. هلأ ظاهرا هذا صلح، أما الواقع شو هو؟ هذا بيع، كأنني اشتريتها منه. إذن الصلح عن إقرار هو عقد معاوضة، عقد معاوضة، أخذنا السيارة منك، نحن معترفين أن السيارة إليك، أخذناها منك وهي مال، إذا شو اسمه هذا؟ عقد معاوضة.
وعلى
لذلك ذكروا هون، ذكروا معي ذكروا مع البيع ومع الشراء ومع الإجارة، لأن هذه عقود معاوضات. أما الصلح عن إنكار ذكره وين؟ مع التبرعات.
إذا تصرف تصرف رسول الوكيل ما بيحق له الأصيل يرجع عليه، إنه ليش حاطه بالوكالة؟ إنه
الموكل الآن إذا حاطه الآن بالوكيل، الوكيل ما له ملزم هو الآن بالوكالة، يعني مو أن شيء ملزم، يحق له أن يخرج منها ويحق للموكل أن يعزنه عنها، فهي عقد غير لازم من الطرفين.
وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله.
تمام، يعني سواء أجراها بالوكالة أم بالرسالة لم يتمت الملكية للموكل.
ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد، يعني الوكيل، وإن أضيف إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل، ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول. مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله، يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري، وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري، وإذا خرج للمال المشتري مستحق.
يعني ظهر مستحق للمال، أنا بعت سيارة بالوكالة، طلعت سيارة مو للموكل، لمين؟ لإنسان آخر. نعم، هشو بنقول؟ المستحق. فنقول السيارة استحقت. شو يعني استحقت؟ يعني ظهر لها مالك غير الموكل. طيب الآن المستحق هذا بيرفع دعوة على مين؟ بده سيارته، بيرفع دعوة على مين؟ على الموكل ولا على الوكيل؟ على الوكيل، لأن مين باشر العقد؟ الوكيل.
وإذا خرج للمال المشتري مستحق، المشترى. وإذا خرج للمال المشترى مستحق،
المال المشترى. نعم، يعني لو أنا بعتك الآن والسيارة صارت عندك أنت المشتري، هالسيارة هي ترى أنا مستحق، بفع دعوة على مين؟ مين صار الخصم هنا؟ الوكيل، بياخدها من يد المشتري عن طريق القاضي، والمشتري بيرجع الوكيل بإيش؟ بالثمن، إنه بعتني شيء مو إلكم أنتو.
يرجع المشتري على الوكيل بالبيع، يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه.
بيقول له أنا ما دخلني، الموكل أعطاني السيارة بيع له إياها، شو عرفني أنا؟ إن كونك أنت وكيل معناها بتتحمل أنت الوزر. بيقول لك والله أنا بس وكيل وخدمة، إن له أنت وكيل، الوكيل خدمة بينك وبينه، أنتوا استفلوا، أما بالنسبة لنا أنت الطرف الآخر في العقد.
والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه، ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله.
المال مين؟ مال الوكيل.
وإن لم يتسلم الثمن من موكله. وإذا ظهر
أنا بعتك الآن السيارة إليك، أنت وكيل المشتري، بالإشارة أنا باخذ مصاري ببعث لك، لا تعطيني أنت من جيبتك، بالأكثر الشراء مو إلي، أكثر مين الوكيل؟ أنت الوكيل، بتدفع هلا بالنسبة إلي، أنا بعرف لك أنت، الموكل ما بعرف ما دخلني فيه، الموكل الآن ما له علاقة بالعقد.
وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى فللوكيل حق المخاصمة.
وكيل المشتري يعني، وكيل المشتري له حق أن يرد المال المشترى على البائع بالوكالة.
فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده، ولكن إذا كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت لفلان، فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل، ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة. المادة 62 بعد 400 والألف، تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا. المادة 63 بعد 400 والألف، المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده.
تمام، يعني لو ضاع لا يضمنه الوكيل إلا بالتعدي. نعم.
فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة. المادة 64 بعد 400 والألف، لو أرسل المديون دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في يد الرسول،
على مين بيروح؟ علي ولا عليك؟ على الرسول. من قبل مين؟ من قبلي أنا، إذن يده كيدي. أما لو أنت أرسلت لي واحد من قبلك يقبض الدين عني فهو صار في يدك، فبالتالي لو هلك يهلك عليك.
فإن كان رسول المديون يتلف من مال المديون، وإن كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن. يتلف من مال الدائن ويبرأ المديون من الدين. المادة 65 بعد 400 والألف، إذا وكل أحد شخصين على أمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به.
سبحان الله.
ولكن إن كانا قد وكلا لخصومة أو لرد وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده.
يعني هذه حقوق ما بدها لا رأي ولا بدها مهارة. عندنا يعني بدي رد الدين، لازم هاتنين نروح نعطي الدين لفلان، ما فيها إشكال، يدفعه أحدنا. أما القضايا اللي بدها رأي وبدها يعني خبرة ومهارة وما شابه ذلك، لا يصح العقل إلا بوجودهما. وهذه إخواننا سبحان الله من المسائل الهامة جدا. هلا أحيانا قد أنا وكل اثنين بأمر أنه فلان وفلان ساووا كذا، طيب أحدهما بنظره أنه أنا بكفي وبوفي بزيادة، ليش فلان التالي؟ نحن نقول له أنت الآن رضيت بالوكالة ولا ما رضيت؟ نعم رضيت، إذا تلتزم ما بتتصرف إلا بوجود الطرف الآخر، وأي تصرف بتساوي فهو غير صحيح. طيب أنت الآن يعني ما عجبك الترتيب، تقول أنا فلان ما بدي إياه، تحكي هالشيء إمتى؟ عند التوكيل، لما بقول لك أنا وكلتك أنت وفلان تقول لا أنا بعتذر أنا وفلان ما بدي، انتهى. أما أنت بعد ما تقبل الوكالة أنت وفلان تتصرف لحالك، هذا اسمه تعدي في الوكالة، وهذا خروج عن حيز الوكالة. وبصراحة أخواننا حقيقة أعمالنا الإدارية الآن تعاني خللا كبيرا في هذا الجانب، خلل كبير في هذا الجانب. سبحان الله، كل إخواننا موظف، كل موظف في أي مكان في العمل الإداري، قالبك ليس هو إمكانياتك، القالب تبعك مو هو إمكانياتك، القالب تبعك هو توصيفك الإداري. وهذه سبحان مسألة إخواننا أغلب الناس بيقعوا بخلل فيها. أغلب الناس إخوان بيتعاملوا مع واقعهم الإداري تبعا لإمكانياتهم، أما هو الأصل أن القالب تبعك شو هو؟ هو التوصيف الإداري. يعني أحيانا إخوانا مستخدم بشركة بيفهم بجزئيات العمل من خلال طول المدة أكثر من مدير عام ممكن، لأنه هذا المدير عام جديد ولسه ابن مبارح، وهذا صار له 30 سنة بيعرف الشاردة والواردة صح. لكن إخوة بالنهاية أنت مستخدم على توصيفك الإداري هيك، لو بتبقى 30 سنة بيبقى اسمك إيش؟ مستخدم. أنت الآن ما عجبك خلص، ما أنت أمر بسيط، شو بتساوي؟ استقيل عن الوظيفة هاي وقدم وظيفة المدير عام. أما أنت الآن يكون توصيفك الإداري مستخدم وتصير مدير عام، هذا أخوانا خلل يصيب عملنا الإداري في أكثر مواقعنا اليوم. سبحان الله، أكثر مواقعنا أخوانا يصيبنا هذا الخلل الإداري. إيه نعم، أنا بقول لهم دائما طول الخبرة ما بتعطيك رفع السقف الإداري، طول الخبرة تعطيك رفع كيفية الأداء، تحسين نوع الأداء ضمن توصيفك الإداري. يعني أنا الآن إخواننا هلأ الآن محاسب، أمين صندوق، أمين كذا، مدير عام، أنا صلي 30 سنة، صلاحياتي أول يوم وهلأ نفسها، بس شو الاختلاف؟ خبرتي الطويلة إخواننا عم تعطيني تحسين نوع الأداء، لكن السقف نفسه والصلاحيات نفسها والواجبات نفسها. وهذا إخواننا مفهوم والله يجب أن يعمم لعملنا الإداري اليوم. المفهوم هذا إخوان الدقيق يجب أن يعمم. هلا هون الوكيل، أنا موكلك أنت وفلان بعمل، وإذا به سبحانه بده يقوم فيه لحاله ثقة بإيش؟ بإمكانياته. طيب الطرف الآخر ما له ثقة بإمكانياتك، الطرف الآخر لا يكتفي بخبرتك ورأيك، لذلك ضاف إنسان آخر معك. هالموضوع بدي رأي اثنين. سبحان الله إخواننا، أنت إما أن تقبل وإما أن لا تقبل. فإذا كنت متبرعا لك ألا تقبل. يعني هلا أنا جبت اثنين من الطريق، نعم، وكلفتهم بعمل معين، اثنين سوا، قال والله أبعتذر، شو بقول له؟ ما في إشكال، أنت الوكالة معقل إلزامي، لك أن تقبل ولا تقبل. لكن لو كان أمر مطلوب منك إداريا فلا بد أن تلتزم بذلك. ليه؟ أنت ما لك متبرع أنت هون، وإنما أنت مطالب بهذا الفعل. نعم.
وأما إذا وكل أحد آخر لأمر ثم وكل غيره رأسا على ذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة جاز. المادة 66 بعد 400 والألف: ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به.
جميل. أنا وكلتك بأمر، هل لك أن توكل غيرك؟ والله هذه إخواننا من كوارث العمل الإداري هي، صدقا هي والله يا إخواننا الكلام هذا الفقه ياد، يا ريت ننزل لواقعنا الإداري اليوم. هل مدير العمل أحيانا بيطلب من فلان كذا، فلان بدل ما يساوي هو شو يساوي؟ بيكلف غيره يساوي. طبعا كنت بكلف فلان دغري، ليش كلفه أنت؟ أنا مدير عام، أنت الآن هكذا طلبت منك الفعل هذا، وإذا بي أنت كلفت واحد. طب أنا لماذا كلفتك أنت؟ كان صار عنا إخوة تسلسل إداري، الأعلى يكلف من دونه دونه دونه، وبالنهاية مين بيقوم الأعمال كلها؟ أصغر واحد. ما بيصير هيك. هذا أخو الإشكال، أنت الآن مطالب بهذا العمل، الوكيل ليس له أن يوكل، الوكيل إخواننا ليس هو أن يوكل. بالله عليكم إخواننا الكلام الفقهي هذا، كم يريحنا في العمل؟ والله الآن روح الآن أسأل إخواننا على أي إنسان عنده شركة، عنده معمل، عنده متجر، من أكبر وظيفة إدارية لأصغر وظيفة، تشعر هالنقاط الفقهية هي نقاط الخلل في العمل الإداري، هي نقاط خلل واضح جدا. لك على مستوى الزوجة، على مستوى الزوجة سبحان الله، البيت تقول لزوجتك سابق كذا، البنت زوجتك قاعد جنبك يا بنت جيبي كاسة بيض أبوكي، طب بكلمك لبنتي لك يا بنتي قدامي، البنت تقول لمين؟ الأخت اللي أصغر منها أو الأخوة اللي أصغر منها، بالنهاية الحركة كلها على مين؟ حركة على أصغر واحد. ما بيصير هيك، هي على مستوى البيت إخواننا المفروض اللي طلب منه الفعل هو يقوم به. الشيخ عبد الفتاح البزيم كان يطلع معه على الحج واحد، فالشيخ كان مبدأه الكل يخدم، نعم، كان يبعث واحد على فلان روح ساوي كذا، هذاك فلان ما يروح، هو يجيب واحد يعطيه مصاري اللي خد ساوي عني انت. آخر شيء الشيخ قال له، نعم، قال له فلان غير اللي يساوي القصة هي بتساوي معك كذا وبتاخد فلان معك. سبحان الله. نعم سيدي.
ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به،
سبحان الله،
إلا أن يكون قد آذنه الموكل بذلك.
جميل. إلا إذا أذن لك بأن توكل من شئت، إلا إذا أذن لك أن توكل من شئت، قال لك افعل هذا أو وكل من شئت أو افعل برأيك، يعني أنا هون بدي العمل، هاد أنا هنا أريد العمل، تفعله أنت أو غيرك ما في مشكلة، بس انتبهوا إخواننا، إذا أنا وكلت سيدنا الكريم بعمل هو وكل غيره بناء على تفويض من قبلي، الوكيل الثاني وكيل عن مين؟ عني ولا عنه؟ لا، عني أنا. إذا علاقته مع مين؟ مع الموكل ومع الوكيل الثاني الأول. الوكيل الثاني علاقته مع مين؟ مع الموكل الأصيل إخوانا، ومع الوكيل الأول. يعني لو في حال أنا عزلت الوكيل الأول، شو صار بالوكيل الثاني؟ بنعزل معه؟ لا، لا بنعزل. لو في حال مات الوكيل الأول يبقى الثاني على وكالته. واضح إخوانا كين؟ نعم.
أو قال له اعمل برأيك، فعلى هذا الحال للوكيل أن يوكل غيره، ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل، ولا يكون.
يعني لو في حال أنا مثلا مدير شركة، أمين الصندوق عندي قال لي بدنا نجيب موظف، ترى جيب بيعاونك، جاب موظف هو سلمه أعمال، هذا الموظف الثاني موظف عند مين؟ مو عندك أنت، موظف عند رأس العمل. فلو في حال أنت استقلت، لو في حال أنت تركت، لو انتقلت لمكان آخر، يبقى الثاني على عمله،
ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل، حتى لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته. المادة السابعة.
سبحان الله يا أخواننا، الفقه الإسلامي هذا بهذه الضوابط الدقيقة، والله كم نحن بحاجة إلى أن نقرأه بأبعاده التنظيمية على مستوى الأمة كاملة. يعني الآن لما نشتغل أنا وياك بأي عمل، سبحان الله أخوانا، الإسلام فعل أمرين أخوانا، أولا بيّن الأرضية بالحقوق الواجبات مقاطع الحدود، ثم طالبنا بإيش؟ بالإحسان ومكارم الأخلاق. أكبر خلل يا أخواننا بيقع في العمل الإداري، نجعل مكارم الأخلاق والأمور الأخلاقية هي المرجع. لا، المرجع الأرض تبعنا ما هو؟ هو الأمور الحقوق والواجبات، الصلاحيات والامتيازات، ثم بعد ذلك موضوع الأخلاق وموضوع الإحسان وما شابه ذلك، هذه أمور نرتقي بها ما شئنا، لكن الأرضية تبعنا هي الحقوق والواجبات، الصلاحيات والامتيازات. والله المفاهيم يا أخوانا هي سبحان الله اليوم أتمنى لو تنتشر هذه الثقافة على مستوى أصغر دائرة بيوتنا أخواننا. يعني الآن لو أنا عشت مع زوجتي 40 سنة، بعد 40 سنة زوجتي إلى صلاحية تصير هي الرجل؟ لا، ستبقى ولو بعد 50 سنة ستبقى هي الزوج وأنا الزوج، نفس الصلاحيات اللي أول يوم عرفنا وأول يوم حياتنا الزوجية. يلي بيحصل إخواننا أنه مع الأيام سبحان الله بطول الخبرة وطول العمل وكذا وكذا، شو بيصير؟ بيكبر هذا عن الأدنى، فبالتالي بيصير صراع مع السقف. هذا شيء دائم إخواننا، هذا أمر في كل عمل إداري تراه، هذا يحصل صراع بين الأدنى وبين السقف. الأدنى يريد أن يرتفع ليزيل السقف، هذا نفسيا إخواننا هيك. ليه؟ إن أنا صرت أعرف أنا خبرة كذا. هذا الأمر إخواننا إذا بدنا ننجح بأعمال إدارية في كل أنحاء الدنيا لابد من مراعاة هذه القضية. إنه أنا ابن، هلا ابن إخواننا بيشتغل مع أبوه بمتجر، شو بصير مع فترة؟ عداوة بين ابن وأبوه. ليه؟ الابن لما دخل بيوصفه إيش؟ عامل في العمل. هذا الابن لا، دخل بنفسية أنه أنا ابن المعلم، مع الأيام بيطلب من أبيه عن طريق أمه شو بيقول له؟ خلي بابا يريح حاله ويقعد بالبيت، يعني بده يزيل السقف. هذا بيساوي عداوة إخواننا هذا. أما هذا الابن لو بيفهم بضل محجم حاله ضمن قالب أنه أنا هنا عامل. طيب يلي بيحصل أحيانا أنه هذا الإنسان ابن المعلم، ابن صاحب العمل، في إنسان موظف صار 30 سنة هون مستلم كل شيء، الولد بوصف أنه أنا ابن، شو بده يزيد هداك يقعد محله. لك ما بتركز هيك، أنت الآن لما دخلت عامل، فإذا معناها أنت هذا اللي هو الغريب اللي حاطه أبوك عنده صار 30 سنة بده يمون عليك وبده يحاسبك ويتابعك على كل شيء، وما لك أتصرف إلا عن طريقه، وصلتك الإدارية مو بوالدك وإنما بهاد. هذا الأمر إخوان أكارم والله أمور تنظيمية عجيبة هي، كل من شاءها لك مذكورة بالفقه الإسلامي مذكورة أخواننا. فالفقه الإسلامي يا أخواننا عيب أن نقول عنه أنه تاريخ، عيب والله. أنا لما بسمع أقول والله عم نقرأ تاريخ، لك والله عم نقرأ حياة يا جماعة، لك عم نقرأ دولة لمشاكلنا، دولة حياتنا، عم نقرأ أخواننا شيء ينقذ أعمالنا كلها من الخلل اللي عايشته اليوم. سبحان الله بتسمع الآن بعالم الغرب في عندهم تنظيمات توصيفات إدارية وما شابه ذلك، لكن مريحين حالهم بهالقضايا هي. طيب اللي هن ريحوا حالهم، احنا هون الفقه شو سوا؟ لكان الفقه الآن شو سوا هون؟ هل مو توصيف إداري هذا لكل مسألة؟ طيب اللي الآن هن فصلوها. نحن أخواننا بنقرأ هذه الأحكام ونلتزم بها تدينا، بل لك أن لا يجوز لك أن تفعل كذا، لا يجوز، لا يحق لك يا أيتها الزوجة، بتكوني آثمة إذا أنت الآن بتخافي كلام زوجك ولو بعد 50 سنة. صار عنا الوازع الديني هو المحرك إلى الالتزام بالأعمال الإدارية إخوانا. لذلك عندنا سر نجاح لا يمتلكه غيرنا، إنك عندهم فقط العامل الإداري وعقوبات ومكافآت، نحن عند الوازع الديني يقودك للنجاح في العمل الإداري. لذلك سبحان المرأة إخواننا لو هلأ يوم عرسة بدها تصوم بعد كم يوم شو بتساوي؟ أوجب عليها الشرع أن تستأذن من زوجها بصوم النفل، تقول له ممكن أنا أصوم غدا نفل. سبحان الله. طيب بعد 50 سنة بدها تصوم، تمام، تقول له ممكن صوم غدا. طيب شو الوازع لها هنا؟ الوازع لها هو الدين إخواننا. لذلك عندنا أخواننا سر نجاح أن هذه الأحكام اللي هي إدارية ظاهرا هذه ثمرات تدين. لذلك عندنا وازع إصلاح وبناء لأعمالنا لا يمتلكها غيرنا، فنحن أولى بالنجاح من غيرنا لأننا نمتلك الضوابط الإدارية ونمتلك الوازع الذي يضبطنا في هذه الأعمال الإدارية. نعم.
المادة 67 بعد 400 والألف، إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل يستحقها.
صار عنا هنا انتقلنا من عقد وكالة إلى عقد إجارة. هل الأصل هو أن الوكالة الأصل الصورة الظاهرة لها أنها تبرع؟ طيب، لكن لما تكون وكالة مأجورة سمندخلها وين؟ في باب الإجارة. طيب، هل يجوز لك يا أيها الوكيل أن تزعم أنك متبرع بالوكالة وتأخذ أجرة خفية؟ لا، ما بيصير. لا تقل لي أنا والله عم بخدمك لوجه الله وانت أخذ مني أجرة خفية، إذا بدك أشتغل ببلاش أو لا ما عم أشتغل ببلاش. أما أنت الآن توهم الناس عم أشتغل ببلاش وانت عم تأخذ، هلا أنت بتعرض حلال. أنت الآن إذا إنسان، أخي أنا وكيل، أنا بدي أقول لك أشتري سيارة، أروح على السوق أجيب لي غرض فلاني، تلاقي بدي 100 ورقة، هذا جائز، عم كلفك بعمل بدك أجرة، جميل. لكن هل يجوز لك أن أنت الآن تروح ظاهرا خدمة لوجه الله تعالى وما شابه ذلك وباطنا عم تأخذ أجرة أنت سرقة؟ هذا لا يجوز، هذا أخواننا لا يجوز أبدا. الوكيل ليس له ذلك. بقول لك أنا تكلفت تعبت، طب احكي، قول أنا تكلفت وتعبت وبدي أجرة. أما أنت لما رحت تكلفت بناء على عمل متبرع فيه، هذا إذا كان إخوانا إنسان مو ضمن عمل إداري. طيب إذا كان إنسان موظف هي شغلته، لك أنت شغلتك لجنة مشتريات، أنت هي وظيفتك، أنت بتروح على السوق تشتري، بتروح عند التاجر بتاخد كمسيون وحساب الشركة. طب لك ما هو شغلتك أنت، أخذ راتب عليها هي أنت. لذلك إخوانا لا يجوز له ذلك أبدا، ما بيصير أبدا، لا يحق له إخوانا إذا كان وكيلا بعمل أن يأخذ بأجرة، أن يأخذ أجرة إلا بشكل ظاهر بشكل واضح. ساعة ننتقل من بحث الوكالة إلى بحث الإجارة. والله حكاني مرة واحد قال لي زوجته، زوجة واحد عنده بيت ساكنين فيه، البيت للزوجة، طلبت في مشكلة صحية بالبيت، راح سبحان الله جاب ورشة صحية على البيت. نعم، هو طالع قال لهم حطوا لك كمسيون إلي، الزوج على زوجته، إنه البيت للزوجة، أنا جبت له ورشة بده كمسيون على زوجته. نعم.
وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة يكون متبرعا وليس له مطالبة الأجرة.
يا سلام يا سلام، سبحان الله إخواننا، هالمعاني هي أجمل المعاني. هي لما أنا بكون إخواننا يعني شركة، عندي شركة أجل مشتريات، أنا رحت على السوق إخواننا، لما أنا بكون يعني مسؤول عن مشتريات، شو يعني؟ يعني أنا مكلف أنزل على السوق وأبحث وأمن أفضل بضاعة وأرخص سعر، مو هيك؟ هذا واجبي. فلما أنا بكون بهالعمل هذا، هذا جزء من واجبي أخي. بروح أنا سبحان بدور إخواننا بسأل هذا شو بيعطيني وهذا شو بيعطيني، هذا لا يجوز إخواننا، هذا لا يجوز، لأنه أنت بالأصل واجبك تبحث عن السعر الأفضل الأرخص البضاعة الأفضل، هذا واجبك، هذا عملك أنت هيك. فلما أنت الآن بتروح تزرع السوق وبتبحث عن الكمسيون الأحسن، أنت خنت الأمانة بكل معنى الكلمة أبدا، وأكلت حرام، يعني خنت الأمانة لأنك ما أخذت بالعمل المطلوب منك وأخذت مال بغير حق. طب أنت أخذت مال على إيش؟ أنت أخذت مال على غش الشركة اللي أنت منها؟ أنت عم تغش الشركة، أنت مطلوب منك أن تنصح الشركة، أنت موظف، وين موظف بالشركة؟ طب شلون أنت بتشتغل عكس مصلحة الشركة؟ أنت عم تشتغل عكس مصلحة الشركة وفوق منها بتأخذ إجراء وراتب؟ والله عجيب، بياخذ راتب وبياخذ كوميسيون وعم يشتغل ضد مصلحة الشركة اللي هو فيها، هذا كلام من أغرب ما نسمع أخواننا، لكن لسوء الحظ هذا مرض مستشري إخواننا. طيب اليوم طالما الآن الكوميسيون صار معروف للناس، طيب ليش حتى نخليه هنا نخليه تحت العباية؟ خلص تحكي فيه علانية، اكتب على الفاتورة أخي كذا 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 كوميسيون كذا، أو سمي أجرة كذا، اكتبها خلصنا، انتقلنا أخي من السر إلى العلانية، وضحنا الأمور، ساعتها صاحب العمل بيعرف حاله، يا بيبعتك مرة تانية ما بيبعتك. أما نضل عم نشتغل بهالشكل هذا لا يجوز أبدا. نعم.
الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء.
نقف هنا، الله يجزيك الخير، الحمد لله.